هم به دعواها ان لا زوج لها ثم جاء رجل يدعي زوجيتها و تعرضنا لتاريخ المسألة و اقوال الاصحاب فيها و تبين ان الاصحاب تعرض قسم منهم لهذه المسألة لوجود النص فيها بالذات كما أن مثل الشيخ رحمه الله فيما بعد على الأندام تعرضوا لفروع أخر مشابهة لهذا من جهته وتلك الفروع لا نص فيها وتدريجا خلطت الفروع بعضها ببعض دمجوا بين الفرعين. الفرع الذي الآن نحن فيه تزوج امرأة كانت تدعي عدم الزوج لها ثم جاء مدعي يدعي زوجي فإقدامه على الزواج كان بحسب الظاهر من كلامها اعتبارها مصدقة على نفسها لكن جاء رجل آخر يدعي أن المرأة تكذب هي زوجته واقعا هي التي زوجت نفسها كذبا لهذا الرجل. هذا هو الذي فيه الناس والآن كلامنا فيه. اما فروع اخر منها ما اذا ادعا کلون زوجیت امرأته لا تقدیم لأحدهما على الآخر. هذا الرجل يقول انا زوج ذاك الرجل يقول انا زوج هذا فرق يختلف عن تلك المسألة. هذه المسألة لا نص فيها. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود اخذ المسألة من فروع العامة وحكم بلوازم القضاء حسب قواعد باب القضاء. مسألة أخرى دخلت في البين إذا ادعى رجل زوجية امرأة ولا بينت لها وهذه المرأة لا زوج لها امرأة لا زوج لها ظاهرة فيدعي رجل زوجيتها. هذه المسألة أوردها العلامة في كتاب القواعد هذا لا نص فيها نص ليس في هذه المسألة لكن العلامة حكم في هذه المسألة بمسألة النص أيضا في مورد النص أن الرجل المدعي لا يسمع قوله هنا قال لا يسمع قوله ما أنه فيما نحن فيه لا يوجد رجل آخر لا يوجد زواج امرأة لا زوج لها ظاهرة خلية لم تتزوج ظاهرة فيدعي رجل أنه تزوجها سرا مثلا. و فيما بعد خصوصا في كتاب الجامع المقاصد اندمجت المسألة الثانية بالأولى سلام عليكم يعني الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في سورة تداعي الرجلين للمرأة نفس الفروع ذكروه فيما إذا تزوج الرجل امرأة بظاهر قولها بحسب الظاهر خارجا لكن هكذا حكمه. فمن جامع المقاصد وتدريجا المرحوم الشيخ الثاني وإلى يومنا هذا ولا نعلم إلى الآن لا نعلم أن مثلا جامع المقاصد الذي دخل في المسألة بقوة وكذلك الشيخ الثاني في المسألة أصلا لم يتعرضوا للنص هم قريبون مع وجود النص الصحيح ظاهرا في المقام أصلا هؤلاء لم يتعرضوا للنص وحاولوا أن يبينوا حكم المسألة حسب قواعد باب القضاء القواعد العامة كأنما لا يوجد نص في البيت في أصل مسألتنا يعني فيما إذا تزوج امرأة بقولها أنه لا زوج لها ثم جاء رجل يدعي ذلك هذه المسألة
فلكن
يوجد موجود الرواية
وعدم
موجود
الرواية
كل شيء قواعد هذه المسألة ليه؟ فعلا يوجد قبول رجل النص رواية في هذه المسألة بالذات يوجد رواية
يعني
احساس
نمی‌کردن که این
روایت
با اون
قواعد نمی‌سازه با اون روایت. خب لا اقل کان یعنی یک روایت رو میاره
لا اقل خب اینم ناظرن
لم یشیر حتی به اشاره لم یشیر
ناظر هستن باید
باشن نگاه علاین الغریب
شما متن مقصودی میاره ایشون
نمی‌کنه بینه همون رو نمی‌کنه مقصود از عام میگیره مقصود
از زمینه بعد همونجا نذ
یعنی به عبارت اخرى المقصود لم ينقل النص لم ينقل الصورة التي نحن الآن محل كلامنا أسأل المبسوط لم ينقل لقل صور أخرى من فروع المخالفين وكيف ما كان فتدريجا من مثل جامع المقاصد بل لعله قبله الا استبع جامع المقاصد ولا اس اندمجت مساله المنصوص فيها مع ما ذكره في المقصود كانما ما ذكره في المقصود هكذا كان ادعى كل من الرجلين زوجيه امراته قالوا هذا مثل ذا لان هذا الرجل يقول انا زوج لها ظاهرا المدعي يقول انا زوج لها باطنا فتصوروا ان هذه المساله مثل ذا فالإنصاف أن المسألتين مختلفتان حتى في باب النظر فإنه في مسألة ابتداء الرجلين كل يكذب الآخر يعني كل يقول أنا زوج وأنت لست زوجة هذا محل الكلام في مسألتنا هذه الزوج علمه أن المرأة أخبرته أنه لا زوج لها الآن مفروض الكلام هذا تزوجها على اساس لا زوج لها الرجل المدعي يدعي لا انه زوجها قبل هذا واقعا زوجها فلذا بالنسبه الى المنكر بالنسبه الى الزوج المدعي لا يقول انت تكذب هو لا يكذب تأملوا في القضية هناك في صورة التدائي الرجل الاول يقول انا زوج وهذا كاذب ذاك الثاني يقول أنا زوج وهذا كاذب فيما نحن فيه الرجل يقول أنا سألتها قالت لا زوج لي أقدمت على هذا الأساس حالا اون فرده دیگه این فرده میگیم هذا الفر تأمنت النقطة هذا الفر الزوج يدعي أنا لا علم لي بمقدار ما أخبره فهذا ليس بالنتيجة بس فرق بين هما يعني في عبارات أخرى في مورد كلامها صادق مفروض الكلام هكذا هناك أحدهما يقول أنا تزوج وأنت لست زوج ذاك يقول أنا تزوج وأنت لست زوج
هذا لا يمكن العقد
فكل ينكر عقد الآخر
ينكر بشاهد حاله يمكن حتى ولم يقتل
على أي إن لا هنا ولذا هنا فيما نحن فيه حتى الزوج الذي الآن ظاهرا زوجون إذا أراد أن يقر لصالح ذاك لابد أن يقول نعم علمت فيما بعد أنها كاذبتون مو أنا كاذبون لاحظوا الإغراء لأن الضابط في باب المنكر إذا أقر ينفع للمدعي هنا إغرار الزوج كيف يقول زوج يقول أنا تزوجت هذا المرأة قالت لا زوجي أنا تزوجت على هذا الأساس
مسئله هم گرچه روایت خاصه مسئله ما اینجاست که بالاخره زوج این کار میکنه نه که به خاطر اینکه زن بشه
نه این فرق میکنه این فرق میکنه ببینید دقت بکنید ولی دا هنا از زوج ادا اقر یقر به ای شیء یقر به این تزوجت و هی قالت لا زوجی خب هذا المقدار الذي هو يدعي و اما اذا فرض نایرید ان یقر اقرارا ينفع للزوج للمدعی کلا بود ان یقول اعلم انها كذبت علیه تارتن رفع الانکار بول اعلم انی اکذب عليك تعملو اذا كل من هما يدعي الزوجيه رفع الانکار بول انی اعلم انا كذبت عليه صحيح كلام و اخرى مدعي الزوجيه هكذا يكون يعني يقول لا انی علمت انها كذبت عليه لا هو يعتمد على كلامها من ناحيه الاعتماد يعتمد على كلام نه يمكن ان يقال تلك المسألة موردها أيضا فيما إذا ادعى كل منهما وقوع العقد على هذه المرأة بقولها لا زوج لها وقوع العقد لكن هنا فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك فيما نحن فيه أحدهما يقول أنا تزوجتها اعتمادا على إخباره أخبرتني بذلك الثاني يقول لا أسأل المرأة كاذبة هذا اخبارها کذبون هی کانت زوجته کیف اخبرت و انه لا زوج لها فلذا الرجل فی ما نحن فی انکاره یکون به تکذیب المرأه بالنسبه الى عمل نفسه خب من عنده مشکله عمل بالنسبه الى عمل نفسه الاقدام على العقد هذا لا مشکله فی و هذا لا يحل المشكله لو اقر به هذا الشيء يا بان يعتمد لو نفض انه علمنا جزما بصحة هذا الكلام شهود موجودين بانهم شهدوا بان المرأة واقعا قالت لا زوجني فتزوج الرجل. هذا هنا لا ينفع بالنسبة إلى الزوج شيئا. متى ينفع بالنسبة إلى الزوج؟ إقراره. متى ينفع بالنسبة إلى المدعي؟ إذا أقر بأنه نعم أنا علمت فيما بعد أن المرأة كاذبة. وأنا أتصور هذه دعوة جديدة ينبغي أن تطرح. فرض المسألة هكذا: رجل اعتمد على ظاهر كلام امرأة فتزوجها، ثم جاء رجل آخر قال أنا زوجها بل مرء كاذبة، ثم الثاني الذي يعتمد على الظاهر قال بلي صحيح، تبين لي أيضا أنها كاذبة، تبين لي أنها كاذبة بالفعل لم تكن خلية. خب لكن المرء لا زالت مصرة، فرض المسألة هكذا، تقول أنا لست زوج لهذا المدعي، أنا زوج زوجتون لهذا الثاني، وهذا الثاني لما يقول أشهد أنها كاذبة هذا في غير محله، أنا واقعا لما قلت له لا زوج لي واقعا لا زوج لي. هذه مسألة أخرى. اثنان رجلان يدعان على كذب المرأة والمرأة مصرة على إسنادها إسناد زوجيتها إلى الثاني وأن الأول كاذب. هذه الدعوة تختلف بنذكرها إن شاء الله فيما بعد.
حتى لو كان سيدنا يقول
أنها
كاذبة لا تنفع المدعي
الأول
الزوج
الأول
الذي يدعي الزوجية،
ليش؟
ما تنفعه، هي كاذبة، هي
دلالة. لا طالما أنه يدعي بأنه أنا أيضا تمت عندي الشواهد أن المرأة كاذبة وهي زوجة الأول يشهد بأنه زوج، لكن المرأة مصرة أنا لست زوجة الأول، أنا طلقت من هذا الرجل أصلا لم أكن زوجة له، كذب هذا الكلام، هذه الشهود كلها كذب، لا لم أكن زوجة له وزوجة لهذا الثاني التي أخذني.
هم لا تكون بينة كاملة، ما تكون بينة كاملة.
ذاك مسألة أخرى، ماذا نفعل في هذه المسألة؟ مسألة أخرى. فتبين بإذن الله تعالى أن الخلط بين المسألتين في غير محلها إنصافا صعب جدا. وأما فيما نحن في بعد البتيابة التي، فما هو الحق في المقام؟ الماتن رحمه الله هنا وافق مع المشهور من بعد جامع المقاصد، ادخل المسألة في باب القضاء، ايضا لم يعمل بالرواية مطلقا، ادخلها في باب القضاء. والوجه في كلامهم اجمالا، الوجه في هذا الكلام، اولا اطلاقات البينة على المدعي واليمين على من انكر، ثانيا خب احتمال واقعا موجود ان هذه المرأة كاذبة، خب الرجل يدعي بان هذه المرأة زوجتي فرارا مني راحت الى بلد اخر اخبرت لا زوج لها حتى يتزوجها انسان معين مثلا من باب المثال وهي كاذبة، لكن من جهة اخرى نفرض كان يعيش الرجل في صحراء والشهود ماتوا مثلا، الان لا شهود لي على الزوجية، او كان سرا فقط شهود اثنين كانوا موجودين و شهود ماتوا مثلا الشهود هم فسقوا فيما بعد شهادتهم في حال فسق غير معتبر، فالآن لا شهود لي لكن هي في الواقع زوجة في أنت. خب إذا قلنا بأنه لا يسمع قول المدعي، خب احتمالا في الواقع هي زوجتهم للمدعي، فإذن حسب قواعد القضاء لابد من إرجاع الأمر إلى باب المدعي والمنكر، الرجل يدعي و المرأة تنكر زوجيتها. و بعد إضافة إلى ذلك ذهب الماتن رحمه الله إلى أن هناك دعويين لا دعوة واحدة، المدعي في الواقع له دعويان، دعوة على هذه المرأة ليست زوجة مثلا زيد، دعوة على زيد أنه ليس زوجة، ولذا حكم قدس الله نفسه بعد أن صارت الدعوة مركبة مؤلفة من دعويين لابد من مراعاة قواعد القضاء بالنسبة إليهما. مثلا إذا ادعى أن هذه المرأة زوجتي وليست له بينة، حلفت المرأة، نفض هكذا، الدعوة بالنسبة إليها سقطت لكن بالنسبة إلى الزوج لم تسقط، ثم يوجه الدعوة إلى الزوج يقول أنت هم لست زوجا، أنا زوج لهذه المرأة، الرجل لابد أن يحلف، الرجل إذا حلف حينئذ الدعوة تسقط بالمرأة، كما إذا فرضنا المرأة ما حلفت ردت اليمين على المدعي والمدعي حلف، حينئذ الدعوة بالنسبة إلى المرأة لصالح المدعي، تا تبقى الدعوة الثانية بالنسبة للزوج، الزوج ظاهر. فإذا هو حلف فحينئذ الدعوة راح نصفها ثابت بالنسبة للمرأة، والنصف الآخر غير ثابت بالنسبة للزوج. يعني حينئذ بحسب الظاهر يحكم بثبوت الزوجية للزوج ظاهرا زوجه، لكن من جهة أخرى يبقى مسألة مهر الميت وثبوت بعض مراتب الزوجية بالنسبة للرجل الثاني بالنسبة للمدعي. فلذا في هذه الدعوة حسمها لا يكون إلا بانتهاء الدعويين معا. يعني إذا حلفت المرأة وحلف الرجل في نذن تنتهي الدعوة. وأما إذا كلاهما رد الحلف، المرأة ردت الحلف، الرجل رد الحلف، تصور المطلب؟ بكله. والرجل المدعي حلف قال أنا أحلف بالنسبة إليهما، حينئذ تحكم بزوجية المرأة بالنسبة إلى الثاني لا بالنسبة إلى الأول. وهل مجرى ففرض الماتن رحمه الله وجود دعويين في البين، دعوة بين المدعي والمرأة، دعوة بين المدعي والزوج، ولكل حكمها. وإذا فرضنا إحدى الدعويين سقطت، الدعوة الثانية تبقى على حالها. هذا ما أفاده. ثم تعرض لمسألة أخرى وهي ما لو اعترفت بزوجية الأول لكن الزوج ينكر ويحلف على ذلك. قال الماتن رحمه الله يحكم وفقا لعبارته بالنسبة للأول مهر المسمى. قال قدس الله سره هكذا بله. هذا كله إذا كانت منكرة في آخر كلامه يقول السيد لدعوى المدعي. وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع إقرارها بالنسبة إلى حق الزوج، يعني الزوج ظاهرا، ولكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى ولا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغية أي زانية نستجير بالله بمقتضى إقرارها. ولذا السيد الأستاذ استشكل عليه أن هذا كلام غريب، من جهتين يحكم ببغاء زوجيتها للأول فله وصيها وما شابه ذلك، ومن جهتين لا نفقة لها، خب النفقة في قبال الوقت ولا مهر لها، الجمع بينهما خلاف الظاهر. نعم ليس لها المطالبة بالمهر ولا المطالبة بالنفقة، لكن عليها أن يدفع المهر والنفقة. فإشكال الأستاذ قدس الله نفسه بأنه كيف يتصور، يعني الماتن تصور أنه لا مهر لها حتى مهر المهر لأنها بقيتهم بل. ومن جهة أخرى الأستاذ يقول كيف يتصور لا حق لها مع أنه يحكم بزوجيتها للزوج ظاهرا. أصولا أنا أتصور أنه أيضا في هذا المجال دخله يعني في القواعد، بحيث واقعا التصور الخارجي صعب. المرأة تدعي أنها زانية زوجتهم لرجل آخر، ومع ذلك نقول يجوز للزوج الذي اعتمد على ظاهر كلامها أن يطاعها. العمل الذي من جهة زنها ومن جهة نستجير بالله جمع فمن جهة الزوج، وسواء قلنا بالمطالب. والعجب من الأستاذ قدس الله نفسه هنا يقول يجب عليه أن يدفع النفقة باعتبار الوقت، بينما سابقا تقدم في نظير هذه المسألة أن المرأة إذا أنكره صحيح يدعي أنها تستحق النفقة، هو يدعي لكن الزوج تنكر، هو نفس الأستاذ استشكل على المات. صحيح بحسب دعوى الزوجية هو زوج ولا بد أن يدفع النفقة إليها، لكن قال الأستاذ استشكر الأستاذ بأنه كيف يدفع النفقة إليها وهي تنكر الزوجية، ما دامت هي تنكر هذا الإقرار لا ينفع، هذا العمل لا ينفع. وفيما نحن فيه نفس الشيء، هي المرأة تقول أنا بغية نستجيب بالله أستحق شيئا لا من المهر ولا من النفقة، لكن الحاكم يحكم بأنها زوجة للزوج من جهت آزنا و من جهت رجل زوجیتون و یجوز له و سیها. هذه احکام فی غایت الغرابه الالتزام بها لیست المشکل فی باب نفقت و المهر، المشکل تو فی تصویر هذه الزوجیه. من جهت الزوج حل و سیها، من جهت المرأة حرام من مقدار حتما تجری علیه الحدود ایبنه در شهر بدلک شاهده، لانه اذا وصل حد لا یکون لها مهر به اعتبارها بقیتن فالحدود تجری علیه الا ان تظهر عذرا. ثم اضافه الى ذلك هذا المطلب في وسط المساله ام اشار اليه ترد على المدعي بعد موت الزوج، يعني يتصور الماتم ان هناك للمرء في زمان واحد زوجيتين، زوجيه فعليه للزوج زوجيه ظاهريه فعليه وهي للزوج المدعي وفي قبال، وزوجيه شانيه للمدعي التي صدقته. فما دامت الزوجية الفعلية موجودة هي للزوج، فإذا مات الزوج ترد إلى المدعي. انصافا تصوير هذه الأحكام يعني الرجوع إلى الرواية والنص الصحيح أفضل من هذه الكلمات الغريبة. الرجوع بأن المرأة لها زوج ظاهرا والمدعي لا يلتفت إلى ذلك كثير أسهل من هذه الأمور، أسهل بكثير من الالتزام بهذه الفتاوى الشاذة. تصویر به ان الرجل یتاها لکن فی نفس الوقت مثلا لا مهر لها لا نفقت لها بل هی بقیتهم، و تصویر بما انها صدقت للرجل للمدعی فحینه اذن تتولد فی زمان واحد زوجیتا، زوجیت فعلیه للزوج. ای مقدار اقرار اغلا له حد دور، هذا اقرار اغلا لا ای مقدار، هذا الاقرار اغلا فی مصرف اغلا مور بلادی اصلا یوتسال بر زوجیته اندر آهل شریح با یقول اول اسماعیلون امام ناطق و امام صامت اندر آهل چی مصطلح یقولون اسماعیل کان امام انتی زمان امام صادق لیکن کان صامت. خب هذا شریح امام صامت و ناطق، زوجیتون صامته و زوجیتون ناطقه، مثلا زوجیتون فعلیه و زوجیتون شعنیه. تعملو هی مادام الزوج الان موجود زوجیتها فعلیه، ارامات الزوج بلا عقد ترجع الى المدعي زوجیتا يصير فعليا. تصویر هذه الامور لا افهم اصلا مساله الزوجيه الظاهريه الباطنيه جاءت في كلمات متاخره عن الشيء بجامع المقاصد، ونحن نتعجب كيف التزم مثل هذه الكلمات السيد اليزدي رحمه الله في كلامه في غايه اصل المطلب في غايه الغرابه. اصل تصوير زوجيتين في زمان واحد نحكم باحداهما بحسب الظاهر الى حتى يموت هذا الزوج الظاهري، الى مات ترجع الى الاخر فرد. هذا الكلام كرره في هذه المساله، تصوير هذه الزوجية في غاية الصعوبة.
مع انه يعني
طبعا جسمه اصولا اقرار العقلاء على انفسهم جائز بناء على ان تكون القاعده عقلائيه، مو معلوم ان العقلاء يوافقون الى هذا المقدار من الاقرارات. اسمع قطع النظر عن مسلكنا في أن الحاسم حاكم لا بد له أن يحسم القضاء بأمر واضح، مع قطع النظر من هذا المسلك أسمع إغرار وغلاء إلى هذا المستوى. خب معلوم أن الزوج إذا سئل من أين أنت زوج لهذه المرأة يقول هي خبرتني. خب هي الآن قاعد تكذب، تكذب بأني أسمع إخبار كان باطلا وأنا لي زوجه وهذا الرجل زوجي. المرأة مصدقة على نفسها بهذا المستوى، اطلاق المرأة مصدقة على نفسها یعنی ادالم تو به مخالفته. رأيت المرأة بالفراس سألتها قالت لا زوجي لي خلاص. و اما اذا فرضنا جاء رجا و دعلم يقول لا المرأة مصدقة. هذا شبيه التسويب، يعني هذه الفروع تتمشى على فروع المخالفين القائلين بالتسويب. يعني اذا حكم الحاكم يكون هو الوا، اذا كان الكلام في الاخذ بالظاهر خب اقرارات متنافية من المرأة. نذكر ان شاء الله تفسيره. هذه خلاصة بعض النقاط التي أفادها الماتن، والتصديق على هذه النقاط تصوره خارجا والتصديق بها انصافا في غاية السوء.
ثم
تصور
المسألة
في حالة خطأ الحاكم،
ما حاكم ما خطأها، المرأة قد تلعث البيت حاكم خطأها
زوجية
ظاهرية. اصبروا صارتان الحاكم خطأ، الآن كل الشواهد واضحة، المرأة ادعت لا زوج لها فتزوجت برجله، جاء رجل آخر قال أنا زوجها ثم هي صدقته، فالحاكم ما عنده خطأ. شو مشكلة الحاكم؟
هي قالت له أنا زوج للأول. خب إذا زوج للأول لهذا المدعي، حينئذ الحاكم شو خفأ؟ يقولون الحاكم يحكم بزوجيتي للثاني اللي تزوج الزوج الظاهر، ثم في نفس الوقت إذا مات هذا الثاني ترجع للأول، فالثاني الذي يدعي زوجيته ظاهرا يطأها لكن لا نفقة لها. يعني أحكام جدا بعيدة عن فهم الأغلائي، عن بإصطلاح حتى فهم الرواية. حينئذ لعل العمل بتلك الرواية مع صحة سندها ومع عمل كبار الفقهاء مثل المحقق والعلامة والشيخ الطوسي وابن إدريس، يعني مو واحد مو اثنين من كبار الفقهاء عملوا بتلك الرواية، قالوا أصلا دعوى الرجل الثاني ساقطة بالمرة إلا أن يقيم بينتها، إذا أقام بينتها ترجع المرأة إليها، دعوى الثانية باطلة، يعني دعوى هذا الذي أخذها ظاهرة، هذا الذي اعتمد على خب هذا في غاية السهولة مقبولة وغلائية نيرا، وإن لا يفتح الباب كل واحد يجي يدعي بأن هذه المرأة زوجتي، هي ادعت لا زوج لها، فالرجل يحلف، قد الرجل يستحي، والمرأة قد تأبى من الحد، النفوس مختلفة، قد تأبى من الحد، فذاك الرجل يحلف بالله ما عنده مشكلة يحلف بالله، فحينئذ تبقى هذه الزوجية المعللة في البيت. فالمستفاد من النص الشريف اصلا هذه الدعوة ساقطة بالمرة، لا ينتهي الامر الى هذه الفروع ابدا. رجل يدعي زوجية امرأة وهي زوجة بالفعل رجل، تأملوا، يأتي ليقول انا زوج لهذه المرأة، كذبت على هذا الرجل، لا يصبح هذا الكلام الا يقيم بينه، اصلا الدعوة غير صالحة للطرح في المحكمة، لا حاجة ان المرأة تحلف ان الزوج يحلف، المدعي اذا عنده بينة لا بأس، إذا ما عنده بينة أساساً القضية لا تطرح في المحكمة إطلاقاً، ويحكم بصالح الزوج الظاهري الموجود فعلاً وتنتهي كل قضيته. نعم إذا هي أقرت ورجعت القضية تختلف، ذاك شيء آخر، وإلا المسألة بنفسها غير صالحة للطرح. طب هذا أفضل بكثير من هذه الفروع، من هذه التصورات زوجيتين، تصور زوجيتين وإلى ما ذلك من الآثار التي أفادها الأصحاب. خلاص الآن، ثم نحن نتكلم في المسألة ابتداء من أول المسألة، يعني من أصل المسألة تحليلا. قالوا أن المسألة تدخل في باب المدعي والمنكر، هكذا قالوا، فالمرأة منكرة، الرجل يدعي أنها زوجته وهي منكرة. نحن نقول كيف تنطبق ضوابط المدعي والمنكر في هذا المسألة؟ الضابط العام أن المنكر إذا أغر يرفع الطرف المغاضب. خب هنا إذا أقرت المرأة تنفع الطرف المقابل أم لا؟ هم قالوا الآثار المتصورة بالنسبة إلى إغرارها، أولا بالنسبة إلى مسألة إثبات الزوجية للمدعي، قالوا هذا لا تثبت لأن الزوج يدعي ذلك، المرأة هي التي اعترفت، الآن لا ندري مدى أي كلام منها صحيح، هي اعترفت بعدم الزوج والآن تعترف بوجود الزوج، خب الزوج الأول هم يدعي أنا اعتمدت عليه، الآن في الدليل قطعي على بطلان الدعوة الأول غير موجودة، فلذا بالنسبة إلى الزوجية قالوا الزوجية لا تبطل بدعوة، خب هذا الإقرار لا فائدة. الفائدة الثانية أن لأن هذه الزوجية طرف آخر لها الزوج، فلذا الإقرار لا ينفع. الأثر الثاني قالوا فائدة إقرارها إذا أقرت، إذا فرضنا أقرت، لابد أن تدفع مهر المثل إلى المدعي، لأن المرأة تدعي أنها بدعواها عدم الزوج بالنسبة إلى الزوج الثاني حالة بين المدعي وبين المهر بين المرأة، فهي لابد أن تدفع له للمدعي بدل هذه الحيلولة، بدل الحيلولة هو المهر، ثبتت على المدعي منافع البضع، منافع الزواج، وهذه المنافع بدلها المهر، فعليه أن تدفع المهر. الجواب في ذلك لم يثبت لدينا دليل عام في أن منافع البضع دائما مضمونة، هذا الدليل لم يثبت، في بعض الموارد يعني إذا كنا نفرض بأن الدخول بالمرأة مطلقا يوجب ضمان حتى في صورة الزنا أو يوجب الضمان بالنسبة إلى الزوج الذي مالك للمرأة بحسب الظاهر لمنافعها، هذا كان صحيح، لكن هناك مثلا إذا وطأها واحد شبهة الوافع عليها أن يدفع المهر إلى المرء لا إلى زوجها. فمنافع البغ في باب البغي والبغاء باب البغاء الزنا نستجيب بالله بسؤال بوضع ليس مفهونة. فالشواهد لا تشير إلى هذه الفائدة. فإغرارها ماذا ينفع؟ لو أغرت ماذا ينفع؟ الأثر الثالث الذي قالوا ينفع هذا الأثر ذكره في الجواهر وهنا في الأرض. حاصله أنه هذا الزوج الظاهري إذا مات أثر الإغرار ترجع إلى الثاني ترد إلى الثاني. فأثر إغرارها كما قال في المهد أثر إغرارها ردها إلى المدعي ترد إلى المدعي. بل إنصاف أن هذا الأثر أغرب من الأثر الأول لأن هذا الأثر معناه ثبوت زوجيتين في آن واحد، زوجية فعلية وزوجية شأنية. الزوجية الفعلية إذا انتهت بموت الزوج ترجع إلى الزوجية الشأنية، الزوجية الشأنية تصير فعلية. هذا إنصافا في عرف العقلاء لا يقبل هذا الشيء.
صحيح،
فيصح
العقد الأول دون الثاني.
إغرارها
في حال الثاني،
إغرارها
حتى في حال
الثاني
العقد الأول.
المشكلة في إغرارها بما أنها مضاد ما إغرارها الأول بنفسه ولا لك شيء.
لا كاذب، يبقى أنها كاذب في العقد الثاني. يعلم أنها
الآن بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى الحاكم لا يستطيع أن يصدقها في جهته.
بل لازم ثابت هم مولانا أنها بشكل صدق الأول وقرت الأول فكاذب الثاني.
بلي
خب
کی گفت این درسته؟
معمولا ما در این موارد عرف می‌کنیم به همون شخصی که خودش مسئولش بود
پرسید. من عین حاکم الان کلل کلامین عنده ولا حد سوا. ابتداء هي امراه عاقله قالت لا زوج لي. الان تعترف لي زوج.
كذبت
في احداهما كاذب لا يعرف.
نعرف
لكن القدر المتيقن زوجية ظاهرية المرأة كان مصدقة صار هذا قدر متيقن.
دعت أنها خلية ومن ثم بعد ذلك أقرب بأنها كانت متزوجة من
أهلا صحيح دعت أنها خلية والآن أقرب بأن لها زوج صحيح وهذا الرجل الثاني زوجها. لكن نحن الآن كحاكم لا ندري أيهما كاذب في إحداهما كاذب.
هي أقرت الأول
أقرت الآن
من شنو ما قلت
توضيح
میگیم
اون یه
قرار اولاً بین
دو
تا
بر
علیش
دو
جا خب توضیح لا یک فرق بین ادعا و
ذاته. لاحظوا تارتا نقول نحن بحسب الظاهر فقط نرتب یعنی کلامی ها کذا بحسب الظاهر نرتب احدى زوجیتین نؤمن به زوجیتین خلاف الظاهر. چرا؟
چون دیگه نداره اون دیگه در حقیقت برگشته.
گفتی یا نگفتی؟
مثل اینکه یعنی تو قبل از اینکه حاکم بیاد هر چیزی داره اقرار کرده.
الانم حاکم اقرار کرده. هر نمیکنه اقرار عجیب از شما. اقرار اقراره. لاحظوا واحدة فواحد من الآثار. واحدة فواحدة. بالنسبة إلى المهر إذا أقرت يجب عليها أن تدفع المهر إذا حكمنا بغاء زوجيتها على الزوج الظاهري. يجب أن تدفع المهر إلى المدعي. هذا لا. بالنسبة إلى الزوجتين لأنه ما فائدة هذا الإقرار تعملوا بالنسبة إلى ثبوت علقة الزوجية علقتين زوجيتين علق مع الزوج ظاهرا علق مع المدعي هذا غير وغلاي وجود علقتين غير وغلاي. ليس من المتعارف عند العقلاء زوجية صامتة وزوجية ناطقة زوجية فعلية وزوجية شعبية. فنقول هذه المرأة في زمان واحد بحسب إقرارها بحسب كلامها لا زوجان لكن إحداهما بالفعل صارت والثانية شأنية إذا زالت الأولى الثانية تصير فعلية هذا خلاف الفهم العقلائي.
مولانا الإقرار أقوى من الادعاء مولانا هنا
بعد زوج ظاهری میکنه
بعد زوج خودش اثبات میشه اما برای زوج دوم
نمیتونه اثبات بکنه زوجیت فایده شده نمیتونه این کار رو بکنه. فتعملوا الآثار الثلاثه الآثار الثلاثة عبارتهم شوفوا ثلاثة آثار لإقرارها موجود. الأثر الأول إذا أغرد أن زوجتهم لهذا المدعي فنقول الحاكم حسب إقرارها الثاني يحكم بكونها زوجتهم للثاني للمدعي تأملوا للمدعي هذا الأثر لا يمكن إثباته لأن غاية ما هنا قاعدة إقرار على أنفسهم جائز فقط بمقدار نفسه لكن بمقدار نفي الزوجية الظاهرية لا تصح. الأثر الثاني المهر هذا لا يصلح. الأثر مهر المثل مو مهر المسمى. الأثر الثالث فائدة الإقرار ثبوت زوجيتين إحداهما فعلية والثانية شأنية. هذا الأثر الذي لا يثبت. ولكن انصافا بوربلي
بيان كأون
آقا مدعيه
يعني خانم ممكن انصافا قرب اینه میگه ولكن فاسار نخلیش نمیشه
فاسد قربی داره که اون مدعی ممکن نه به قرب قطعا همینطوره
فاسد قربی داره کافی دیگه برای مدعی
من میخوام بگم اگر منکره فائده یعنی حل لأن المنكر إنما يحلف لنقطة يحلف مو قطر يحلفه لأنه إذا لا يحلف المنكر يرد اليمين على المدعي والمدعي حلف يصير منزلة الإغراء أو منزلة البينة تعملوا فلذا لو فرض ما هي هو أقر المنكر أقر ينفع المدعي هنا لو أقرت ما لا ينفع المدعي
یعنی در بحث
اینکه در فیما نحن فی مدعی
منکر
باشه حتما باید
فایده باشه گفتم مدعی منکر در بالا غذا چوب میده بعد اینا
قالوا وظیفته الحلف لان هذا الحلف مو عمل مجانی يترتب عليه اثر اذا فرضنا ما حلف قال المدعي انت احلف حلف المدعي لصالح المدعي انت خب اذا فرضنا لصالح المدعي من الاساس المدعي المنكر اقر من الاساس اقر نفرض هكذا من الأساس أقرب على صدق المدعي ماذا يترتب على إقرار المرأة هنا تأملوا ماذا يترتب الآن المرأة ادعت لا زوج لها وتزوجت بهذا الرجل هذا كله لا إشكال فيه وهذا قطعا زوجها إلى هذا الحد جاء رجل وادعى زوجيتها تقولون المرأة منكرة لا إشكال أنها منكرة لكن عليها الحلف أم لا قواعد القضاء تجري أم لا خب اذا تجي عليه القواعد القضاء اذا هي منكره نقول اذا فرض ما اقر شو فائده اقراره ما ده اثر اقراره فائدهش همینقدر
است که
الفوائد التي رتب عليها يمكن ان يتفق اولا اذا اقرت هذه الزوجيه الظاهريه تبطل وترجع الى المدعي خب هذا اقراره لا الفائده الثانيه عليها ان تدفع مهر المثل الى المدعي لانها حالت بين المدعي وبين نفسها صحيح؟ باعتبار ادعت للزوج الظاهري خب المهرم قلنا لا يثبت الفائدة الثالثة إذا أقرت لا أقل تثبت للمدعي زوجية شأنية بحيث لو مات هذا مذكور في الرياض والجواهر وغيره بحيث لو مات الزوج الظاهري تكون زوجة لهذا المدعي هذا قلنا هذا ليس أقلائية ولا شرعية لم تثبت عندنا زوجية سلام عليكم الزوجيه الظاهريه لم تثبت عندنا الزوجيه الشانيه والفعليه لم تثبت زوجيتين لامراه تجاه رجلين احداهما شانيه والاخرى فعليه هذا لا شاهد له اصلا واقع له في العرف الاسلامي فما فائده حلفها فائده اینه که
وقتی انکار کرده هست اون دیگه نمیتونه
مدعی چیکار بکنه
وقتی
که انکار که انکار کرد
صدق منکر شد برش اول او باید حل
بکنه نمیخواد حل بکنه فایده رو نمیگه اگه
حل کرد
ای فایده تن بیاد الحمد
حسین اذا قررت عدد تکرار بیاد زوج الاول یعنی ظاهری
متن تفی بناه متن تفی
لماذا
لا تفی لنا هی اقرر بعد از زوج اقرارها متساویه
اولا اقرت بعد
اولا اقرت بعد از زوج
اولا مولانا اقرت بعد از زوج
خب الان ثانی من يقول الاقرار ثانی سایل الان الاقرار اول سایل
اقرت بان هناك زوج
من دون بینه الكلام لعل الاقرار اول صحیح اضف الى ذلك اضف الى ذلك ان الزوجيه الظاهريه التي حسب اقرارها تمت كانت صحيحه وقد ذكرنا في بحث الاستصحاب إذا وجد شيء ولو اعتمادا على دليل ظاهري على حجته وشك في زواله استصحاب يجب ليس المراد استصحاب بقاء الزوجية بالنسبة للزوج
الأول
لا هذا الزوج اللي على ظاهر الحال لأنها مصدقة على قولها هذه الزوجية ثابتة حينئذ ليس المراد من لا تنقض اليقين بالشك خصوص اليقين ما ثبت علم بدنش به اقرارش آمده
نه اقرار مانه به علمه نه در این موارد اغلا به هر کسی که مسئول کارش هست وقتی
نشکه که حاله نبقیه نشکه که حاله نبقیه
لنها اقرد به انها ثانی به مده خب هیه تو قرعنا نفسها به انها ثانی هست
اصبحت کاده به فتان
اصبحت کاده به فتانی احبانا کاده به فتان نحن لا نعلم اسه الحل الاساس في الاخير تقولون الحاكم ينتهي الى مساله الطلاق كما ذكرنا ذاك شيء اخر نحن الان لا نعلم فما فائده توجيه الحلف الى هذه المراه و اما الزوج الظاهري هذا اصلا ليس طرفا للمدعي، لان الزوج يقول انا اعتمدت على قولها وتزوجته. خوف في هذا المقدار صادق
توجيه الحال كانه متهم.
منو متهم؟ الرجل مو متهم،
المرأة
متهم. الشيء السيد اليزدي جعل المدعي واحدا والمنكر اثنين، واجرى قواعد القضاء في كل منهما. يعني تارة المدعي مع المرأة تحلف المرأة او تراد او تنكل الى اخره، اخرى المدعي مع الزوج يحلف او يراد او ينكل. عرفت النقطة؟ جعل دعميين في المقام، هذا خلاف ظاهر جدا، لان الزوج يقول انا سألتها قلت لها، لكن الزوج قالت لا انا تزوجت على هذا الضر، وهذا المقدار الذي هو يعترف به. ذاك المدعي لابد ان يدعي ان هذا الرجل يعلم انها كاذبة. ان الرجل انما اعتمد على ظاهر، الان مفروض الكلام هكذا، فالرجل اصولا ليس منكرا، هذا خارج. المرأة ايضا ليست منكرة عليها الحال، لان انكارها واقرارها لا ينفع شيئا. فحينئذ في تصورنا مضافا، يعني انا اتصور هنا نكتتون، فقهاؤنا المتوسطون مثل جامع المقاصد والشيء الثاني لعلهم حاولوا تخريج المسألة حسب القواعد قبل الرجوع إلى الناس، فحاولوا أن يقولوا إذا جعلنا المرأة منكرة كيف يتوجه عليها الحل؟ لا يتوجه عليها الحل، ما عادت إلى الحل، باعتبار أن الإنكار فيها ضابط، هذه الضابط لا تنطبق. لكن تعرضوا لأثرين، الزوجية والمهر، لم يتعرضوا للزوجية الشأنية، هذا فيما بعد فقهاء أضافوا. هذه الآثار الثلاثة كلها منتفية، وما انتفاءها فالحال اصولا لا يتوجه إليها، وهو بقاء الزوجية بالنسبة للأفضل. فحينئذ الأصح الرجوع إلى الناس وهو مطابق مع القواعد. فالنص الذي يدل على أنه اصولا المسألة لا تطرح في القضاء إطلاقا، الرجل المدعي إذا عنده بينة يطرح، وإلا أصلا لا يطرح. قواعد القضاء لا تنطبق على ما نحن فيه، النص صحيح إنصافا، وخصوصا رواية الحسين إذا آمنا بأن ظاهر سندها لا بأس بها، والحسين بن سعيد ظاهرا تعجل من هذا الحكم، لأن هذا الحكم على خلاف القواعد، أن المسألة لا ترجع إلى باب القضاء تعبدا في نص خاص. ولذا كتب بنفسه إلى الإمام، الإمام أجاب نعم لا
يصح. إذا كان لديه بينة
المدة إذا كان بينة صحيح لا
إشكال، لم يكن هناك بينة.
إذا ما أفاده مثل المحقق هو الظاهر، والله أعلم بحقائق أحكامه، صلى الله عليه وسلم.